الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، احلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام في الفصل السادس. قال: لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. مما لا كلام فيه أنه كثير من النصوص الشرعية الواردة في الكتاب العزيز أو في السنة الشريفة قد وردت على نحو العموم، ألفاظ عام، خاصة في القرآن الكريم. فهذه الألفاظ العامة التي وردت بها النصوص الشرعية، لما سكت صاحب النص وانقطع النص فانعقد له ظهور، هذا مما لا كلام فيه. حتى لو ورد مخصص هذا الظهور منعقد، كما تقدم بيانه سابقا في المخصص المتصل والمخصص المنفصل. المخصص المنفصل لا يهدم الظهور، فعلى أي حال حصل له ظهور. لما حصل له ظهور والظهور حجة وهذا ظاهر في هذا المعنى، فإذا هذه الألفاظ وهذه النصوص حجة في هذه المعاني. ولكن بما أنه هذه عادة المشرع، كذلك في قبال هذه العادة يوجد هناك تخصيصات كثيرة وردت في الشريعة. على قدر ما ورد من التخصيصات، على قدر يعني على القدر الكبير مما ورد من التخصيصات، حصل هناك حكمة أو قول أنه قالوا: ما من عام إلا وقد خص. هذه مشهورة، ما من عام إلا وقد خص. يعني لاحظ، لا يوجد عام إلا وقد خص. فلاحظ، يوجد لدينا ألفاظ عام، هذه الألفاظ العامة الواردة في النصوص الشرعية أو الواردة بها النصوص الشرعية ظهورها لها ظهورات وظهوراتها حجة، ولكن في قبال ذلك قد وردت لنا نصوص مخصصة لهذه الظهورات. هذه النصوص المخصصة لهذه الظهورات كثيرة جدا، بحيث أنه قال العلماء أنه ما من عام إلا وقد خص. فهذا يدفعنا إلى أنه لا نتمسك بالعام بصورة مباشرة، وإنما نحتاج إلى فحص وبحث، هل إن هذا العام قد خص أو لا؟ وإن كان قد خص، فما هو الدليل الذي خصصه حتى نعرف مقدار ما خرج بالتخصيص؟ وهل إنه هذا مثلا التخصيص فيه شبهة مفهومية، فيه شبهة مصداقية، لا هو واقعا لا شبهة فيه، يبقى هناك احتمال مثلا بعض الموارد داخلة في العام وداخلة، على أي حال هذه الموارد التي تقدم بيانها. هذا المخصص مثلا لما يأتي يبقى هناك مثلا يرجع إلى تمام العام كما سيأتي في الفصل القادم، أم إنه يرجع إلى بعض أفراده أو غير ذلك من الأمور التي تسببها المخصصات. مباحث كثيرة تسببها المخصصات، فينبغي أن نحدد المخصص ثم ننظر هذا المخصص من أي أنواع المخصص وماذا خص وما هي الأفراد التي خرجت به. بعد ذلك ممكن أن نبني على ما بقى العام فيه، وهو ما يعرف بالمخصص. هذا الدليل المخصص ما بقي حجة في ماذا، فننظر له. فعلى أي حال هذا يجعلنا أنه لا نستطيع أن نتمسك بالدليل العام بصورة مباشرة، بل نحتاج إلى فحص وبحث عن المخصص. طيب، إذا ورد لدينا دليل عام ونحن التزمنا بأنه يلزم أن يكون هناك مخصص، فنقول يلزم البحث المخصص. فإلى أي حد نبحث؟ بحثنا ولم نجد مخصص. إلى أي حد نبحث عن المخصص ونقول نحن الآن لا لم نجد، ونطمئن مثلا بعدم وجود مخصص، بعدم وجود مخصص فنبني على حجية العام فيما ظهر فيه. الاطمئنان كافي؟ الظن كافي أم نحتاج إلى قطع بعدم المخصص؟ نحتاج إلى القطع. قال المصنف يقول أنه الأقرب أنه لا كفاية الاطمئنان في مثل هكذا حالات. فالاطمئنان بعدم وجود مخصص هذا يعد معذرا، لأنه أنا لما أبحث عن مخصص مثلا الآن أبحث عن مخصص، أين أبحث؟ أبحث في الكتاب العزيز وأبحث في الروايات. هل يوجد روايات لم تصل إلي؟ يقينا يوجد روايات لم تصل، لأنه كما ينقل في بعض الكتب أن هناك كتاب، يعني مو كتاب قديم جدا، لا كتاب للصدوق، كتاب مدينة العلم من 10 مجلدات، هذا لم يصل إلينا، لم يصل إلينا البتة. فهذا يوجد فيه روايات مفقودة، يحتمل هذا احتمال كبير، احتمال معتد به أن تكون هناك روايات في هذا المتن هي غير موجودة في المتون التي بين أيدينا، فبالتالي يحتمل أن منها مخصصات للعمومات الموجودة بين أيدينا. نعم يحتمل. فعلى أي حال ممكن أن أقطع بعدم وجود المخصص؟ أبدا. فحينئذ مسألة القطع بعدم وجود مخصص في الروايات مسألة بعيدة جدا وصعبة جدا، لعله مو فقط متعسرة وإنما متعذرة، لا يمكن الوصول إليها. فلذلك يقال أنه بكفاية الاطمئنان، لأنه المكلف يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو مكلف في حدود ما تحت يده من أمور، فيبحث في مظانه، في مظان البحث. أما أنه إذا يوجد رواية واقعا مثلا في كتب غير معتمدة، في كتب بعيدة عن اليد، في كتب بعيدة عن الأنظار، فهذا بعد يعني لا يمكن الركون إليه. هذه المخصصات لأنها بعيدة عن المتناول اليد، فنقول أنه كفاية البحث، هذا البحث في مظان التخصيص هذا يعد معذرا، كفاية هذا البحث وتعذيره للمكلف إذا أو للفقيه إذا بحث فيه. طبعا هو أيضا مكلف بالبحث هنا من هذه الجهة، ولكن هو باعتبار أنه فقيه، باعتبار أنه فقيه يبحث في هذه الموارد. فعلى أي حال المصنف بعد ذلك يقول أنه بحمد الله تبارك وتعالى في زماننا، يعني بفضل أهل العلم جمعوا الروايات في كتب معتبرة، فأصبحت الكتب يعني محصورة. هسه بين أيدينا 4 كتب موجودة، هذه 4 كتب خرج منها مثلا الوسائل، مستدرك، غير ذلك ماذا تعتمد أنت؟ ما تشوف. فالكتب 4 اللي موجودة بين أيدينا هي شاملة لكل الروايات التي من الممكن أن يعتمد عليها. فممكن أنه الذي يبحث في الكتب 4 ولا يجد مخصصا يطمئن بعدم وجود مخصص. فقال الفصل 6: لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. يقول: لا شك في أن بعض عمومات القرآن الكريم والسنة الشريفة ورد لها مخصصات منفصلة، هذه المخصصات المنفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات لما تقدم سابقا أنه يبين المراد الجدي، المخصص المنفصل يبين المراد الجدي، لذلك ويقيد الدلالة وين؟ في مرحلة المدلول التصديق الثاني، تصديق الجدي. دائما المنفصل المخصص المنفصل يقيد العام وين؟ في مرحلة المدلول الجدي، ولا يقيده في مرحلة المدلول الاستعمالي، في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى، لأن هذا مرحلة الظهور فيبقى على ظهوره ولا يهدمه. وهذا معلوم من طريقة صاحب الشريعة والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، حتى قيل: ما من عام إلا وقد خص، لكثرة ما ورد من تخصيصات. ولذا ورد عن أئمتنا عليهم السلام ذم من استبدوا برأيهم في الأحكام، لأن في الكتاب المجيد والسنة عاما وخاصا ومطلقا ومقيدا. فهؤلاء الذين استبدوا بالأحكام نظروا إلى طبعا بحسب مبانيهم، هؤلاء الذين كانوا في زمان الأئمة عليهم السلام هم طبعا غير معذورين في هذه المباني، لو لا يقال أنه هذا اختلاف مبنائي وبالتالي هذا معذر، لا ليس معذرا، لأنه الحجة عليهم في زمانهم هم الأئمة عليهم السلام، وهم لم يأخذوا بهذه الحجة وتمسكوا بحسبنا كتاب الله مثلا، لأنه اكتفوا بالسنة مثلا بسنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله واقتصروا على ذلك، فلذلك أصبحت لديهم السنة منقطعة، عصر التشريع منقطع بالنسبة إليهم في سنة 11 للهجرة باستشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أما بالنسبة لمذهب الحق ولمذهب الأئمة عليهم السلام، لا، السنة مستمرة إلى زمان استشهاد الإمام العسكري عليه السلام، وتعود إن شاء الله إذا ظهر صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأنه أيضا من أصحاب التشريع، إمام المشرع. فعلى أي حال، في زمان الأئمة الاستبداد بالرأي والنظر إلى العمومات والاكتفاء بهذه العمومات والاقتصار عليها في الفتية هذا غير صحيح، لأن عليهم السلام لم يقبلوا من أولئك هذا العمل. فحتى في زماننا مثلا الذي ينظر إلى العام ولا ينظر إلى الخاص، ما فرقه عن أولئك؟ لا فرق. بالتالي أولئك كانوا في زمان الأئمة ولم يأخذوا بأقوالهم، ونحن متأخرين عن زمان الأئمة ولم نأخذ بأقوالهم، فنظرنا إلى العام ولم ننظر إلى المخصص، إلى الخاص الذي يخصصه الناظر إليه المخصص له. لأنه كما هو معلوم يعني من طريقة الشريعة الإسلامية ومن مما ورد في الكتاب العزيز أنه التحريم والوجوب وغير ذلك، على أي حال الشريعة كانت يعني على مراحل، على مراحل. مثلا تحريم الخمر كما هو معلوم، هذا المثال واضح أنه تحريم الخمر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وإلى آخره، إلى أن وصل أنه حرمه بصورة قطعية ونهائية. فتجد أنه القضايا الموجودة في الإسلام ليست دفعية، الشريعة لم تأتي بصورة دفعية، جاءت بصورة تدريجية. مثلا في زمان لعله ما كان الحج واجب عليه، لم يحجوا، يعني في زمان الذين كانوا في مكة ثم ذهبوا إلى المدينة في بداية ذهابهم والحروب التي حصلت، وكان حج أو لا يوجد حج، لا يوجد حج. بعد ذلك أصبح هناك مثلا حج، وهكذا سائر الأمور الأخرى. فعلى أي حال كثير من الأمور الشرعية في زمان النبي صلى الله عليه وآله كانت تدريجية ولم تكن دفعية. فينبغي النظر إلى أنه على طول الخط، على طول خط وجود المشرع الإسلامي المعصوم، نتصور أن هناك بيان للشريعة جديد، مخصصات أو مراحل أخرى من التبليغ يصل إليها للمشرع. فينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار ولا يتوقف على مثلا، ممكن أنه واحد يتوقف أنه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ويقول أنه أحفظ أنه شنو قال للمشرع، بس بالصلاة لا تجيء وتسكر. زين، ممكن بغيرها، وبعد أنا أصلي صلاة المغرب والعشاء وأسكر الصبح أقعد أسبح كشمالي. بعضهم أصلا ما يسكر، المدمن، المدمن يعني إلى مقدار، ستختلف في حسب، إلى مقدار هذا ما يسكر عليه، إلى مقدار. فهذا بعد كل ما تشبع الجسم بهذه المادة، مثل هسه اللي يشرب مثلا سجاير، شوف اللي يشرب سجاير هم بعضهم ما يشبع مثلا من سجارتين من ثلاثة من عشرة ما يشبع. فهكذا هذا إدمان، نفس الشيء هذا إدمان، بعد أصبح شنو عنده، هذا ما بالنتيجة يؤدي إلى عدم السكر، فهذا بعد حرام عليه الشرب. ولا هو النهي شنو، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هو السكران هذا ولا لا مو سكران، فيصير بعد. فعلى أي حال الاقتصار على مورد، طبعا هذا بالمناسبة يعني وإن كان هذا خروج عن الدرس، يعني كثير من الخطباء يقعون فيه خاصة المستجدين، يعني خطباء اللي ما دارسين هواي كذا، بعضهم أصلا ما دارسين. على أي حال كثير من الخطباء يقع في هذا المطب، يجد رواية في كتاب، أحيانا في كتاب أصلا مهجور ولا يؤخذ به ولا ينظر إليه، يجي له فد رواية هنا وأخذها وطار بها، قاعد على المنبر تكلم بها وبنى عليها نظرية وإلى آخره، وتشوف ما أعرف يعني بالنتيجة هذا لعب في الدين. خب أنت لما تتكلم بأي معنى تتكلم؟ مثلا بالدرس الآن لما نتكلم بالدرس، الطالب ماذا يفهم؟ يفهم أحيانا هاي نظريات، هاي أطروحات، هاي كذا، صحيح أو لا؟ بس هذا المتلقي العام مش يفهم، يفهم أنت مبلغ عن الشريعة، إن هو ما جاي يدرس، هو وجاي ياخذ نتائج. شلون مثلا هسه يسالك بالشارع مثلا عن مساله فقهيه، بعد انت مو وظيفتك تجيب له اراء العلماء والمستندات والى اخره، مباشره تقول له هاي صلاه صحيحه هاي صلاه مو صحيحه، قصر اتم. بعد ما تقول له اذا رايت الجدران واذا خفيت الخفيه الاذان، ما له علاقه بها هو. فنفس الكلام
I'm not going to be able to do that.
الله يرحمنا كل خفيف وخفيف يوجب اليأس بأي مقدار؟ مقدار القطع واليقين أم أنه يكتفى بالاطمئنان أو أقل من ذلك الظن؟ يقول: أما بيان مقدار الفحص الواجب أهو الذي يوجب اليأس على نحو القطع بعدم القرينة أو على نحو الظن الغالب والاطمئنان بعدمها، فذلك موكول إلى محله، البحث فيه موكول إلى محله، ولكن المختار النتيجة كفاية الاطمئنان، الاطمئنان كافي، الوصول إلى حد الاطمئنان كافي. والذي يهون الخطف في هذه العصور المتأخرة أن علماءنا قدس الله تعالى أرواحهم قد بذلوا جهودهم على تعاقب العصور في جمع الأخبار وتبويبها والبحث عنها وتنقيحها في كتب الأخبار والفقه، فلذلك تجد من نتيجة، يعني إذا لم تلتفت إلى المخصصات في كتب الرواية ممكن تفتح مثلا جواهر وتجد أنه إذا يوجد مخصص لا يفوته، تفتح كتاب مثلا مباحث السيد الخوي، بحث خارج السيد الخوي، فتجد إذا يوجد مخصص، ففي الغالب أن المخصصات تجدها، وطبعا ما تكتفي بالبحوث الخارج ولكن تلجأ إلى كتب الرواية، يلزم النظر هنا أو هناك، بخاصة بالنسبة للباحث الذي الفقيه الذي يريد أن يفتي، الفقيه الذي يريد أن يفتي غير الفقيه الذي يعطي البحث الخارج. أي البحث الخارج نعم لعله هو يلزم أن يكون بهذا المقدار من الدقة، ولكن ممكن أن يتصور بما أنه هو بنتيجة بحث علمي، يعني تعليم الطالب كيفية الاستنباط، هو هذا مؤدبنا على النتائج، ولكن هو بالفتية لا، الفتية الأمر لعله يكون أكثر دقة، يعني ممكن أنه بعض الفراغات تكون في البحث الخارج، مثلا أنا ما أصل إلى النهاية كلش، مثلا أنا أوصل الطالب إلى مرحلة وخلص أتوقف مثلا بها وأنتقل إلى مسألة أخرى، هذا ممكن يرد في البحث الخارج، لأنه مثلا أنا رأيي في هذه المسألة فرضا أنه التوقف، وبينت في مسائل سابقة، مو كل مسألة يأتي أقول أنا رأيي التوقف وكذا، مو بالضرورة، يعني يكون الطالب هو فهم من المسائل السابقة بالقراءة المتقدمة أنه، فمو بالضرورة أنه دائما يبين، ولكن بالفتية لا، والفتية يكون أدق، يعني الفقيه يكون أدق من الفتية. فعلى أي حال تبويب العلماء لهذه الأخبار وجمعها والبحث عنها وتنقيها في كتب الأخبار والفقه هو الذي يسهل يسهل المهمة على الباحث، حتى أن الفقيه أصبح الآن يسهل عليه الفحص عن القرائن بالرجوع إلى مظانها المهيئة، فإذا لم يجدها بعد الفحص يحصل له القطع غالبا بعدمها، غالبا يحصل له القطع بعدم وجود المخصصات. هذا تمام الكلام في الفصل السادس. الفصل السابع تعقيب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده بيانه يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.